بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف في هذه الليلة في السلسلة التاريخية التي هي بعنوان نماذج وأحداث من التاريخ الإسلامي. نكمل في الجزء الثالث من أخطر رحلة في التاريخ، وهي الهجرة النبوية مع فضيلة الشيخ منصور بن ناصر الخالدي، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بتاريخ الإسلام، وأول هذا التاريخ هو سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دخلنا في المجالس السابقة في قصة أخطر رحلة في التاريخ، ألا وهي قصة وحادثة الهجرة النبوية، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ذكرنا ما حصل في بداية تلك الأحداث، ثم بعد ذلك وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور، ثم الخروج من ذلك حتى وصل إلى خيمة أم معبد، ثم ذكرنا تلك التفاصيل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمة أم معبد فكانت في وادي قديد. وهذا هو المجلس الثالث، نستمر بإذن الله عز وجل، ولعلنا نختم هذه الحادثة في هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. انتهت قصة حادثة خيمتي أم معبد، وفيها الحديث الذي فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم الوصف الخلقي من الطول ومحاسن الوجه وغير ذلك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وما زال في وادي قديد حوالي هذا الوادي. تعرفون ما حصل من قريش عندما يئسوا من أن يقبضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تتبعوا الآثار في غار ثور، فبدأوا يجعلون الدية وينشرون الخبر عند القبائل أنه من قبض على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أبي بكر وجاء به حيا أو ميتا فإن له الدية كاملة، ودية الرجل الواحد 100 من الإبل، فمبلغ عظيم. كان حوالي وادي قديد ديار بني مدلج، فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن خرج من الخيمة، جاءت الأخبار إلى العرب، كل ينقل الخبر، قريش تبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم، وتبحث عن من معه، عن أبي بكر الذي يقبض عليه فإن له الدية كاملة. الحادثة التي حصلت الآن بعد خيمتي أم معبد مباشرة حوالي هذا الوادي، لأن ديار بني مدلج كانت هناك، حادثة سراقة ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان وقتئذ كافرا لم يسلم بعد. سراقة ابن مالك الجميع يعرف قصته، لما أراد أن يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم ويفوز بالدية، أسلم سراقة رضي الله تعالى عنه عام الفتح بعد حنين والطائف، بعد غزوة حنين والطائف. ولكن في هذا الوقت كان رضي الله تعالى عنه كافرا لم يسلم بعد. الحديث في الصحيحين وكذلك خارج الصحيحين يحدث بالحديث وتفاصيل هذه القصة هو سراقة رضي الله تعالى عنه. يقول رضي الله تعالى عنه: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره. لما قلنا قبل قليل حيا أو ميتا، يأتي بهما يأتي بواحد فيه الدية كاملة 100 من الإبل، مبلغ كبير جدا، وخاصة في ذلك الوقت، والإبل من نفائس الأموال. قال: جاءنا الخبر يقول: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، قلنا قريب من وادي قديد الآن، أتاهم الخبر ترى محمد في طريق، لا ندري في هذا الطريق، في هذا الطريق، وقلنا النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على الطريق ثم بعد ذلك يخالف بعيدا وراء جبل ثم يمشي النبي عليه الصلاة والسلام، قد يحتاجون إلى شراب وإلى الطعام ثم يعودون مرة أخرى إلى الطريق، وتعرفون جبال، فإذا لابد أن يبحث عنه، سواء خلف الجبل هذا، خلف الضلع هذا، خلف التل هذا، لا تعرف، وهم مجموعة كما قلنا كانوا 4 فقط، فهنا يصعب البحث، الكل يريد أن يظفر بهذه الجائزة العظيمة. قال: فجاءني الخبر، جاءنا الخبر، قال: أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس في بني مدلج، ديار بني مدلج، فقال: يا سراقة، إني جاء الآن رجل منهم عندهم الخبر في الدية، قال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. أسودة يعني أشخاصا، مثل ما نقول بالعامية كأني رأيت زول 4 من بعيد ناحية الساحل، الآن الطريق الساحل، غرب الطريق التي تمشي فيه القوافل الآن. جاء الخبر إلى سراقة وهو عند قومه في مجلس من مجالسه، يقول سراقة، كان ذكيا، يقول: فعرفت أنهم هم من الحروة كما يقال، قال: فقلت له إنهم ليسوا بهم أو بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، حين يبي يخبي الخبر عن هذا الرجل، يقول له معنى الكلام: ترى ما هم محمد وأصحابه، ترى هذول ربعنا فلان وفلان، توهم طالعين ورايحين الشارع هذا، الدباية هذه، الطريق هذا، أبد توه نام مخلينا ومسلمين علينا. هو يريد ماذا؟ يريد أن يظفره بالدية، ما يريد قومه الآن يذهبون. قال: أبد، انطلقوا فلان وفلان وفلان، انطلقوا بأعيننا قدامنا، وقالوا أنه بنروح الطريق الساحلي حتى لا يشك في ذلك. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من ورائي أكمة فتحبسها علي. يقول: جلست كأني يعني ماني مستعجل حتى لا يشكوا أنني ذاهب إلى محمد وأصحابه. يقول: جلست ساعة، يعني فترة من الزمن، ثم ذهبت إلى بيتي مباشرة، ولا أريدهم أن يشكوا في خروجي، أنا قايل لهم 4 نعرفهم. قال: فقلت لجاريتي الآن، قال: أخرجي بفرسي وراء الأكمة، مو أنا اللي أخرج، لأني لو خرجت بالفرس سيراه صغير كبير مملوك حر. يقول: ما الذي أخرج سراقة إلا لأمر، ولكن إذا خرجت الجارية بالفرس كأنها تريد أن تعلف الفرس من بعيد. قال: ولكن اجعلي الفرس من وراء الأكمة، الضلع الصغير، الجبل الصغير، وأنا سآتيك حتى أخرج إلى محمد بي بالفرس. قال: وأخذت رمحي، أخذ الرمح معه من البيت الآن. قال: فخرجت به من ظهر البيت، من خلف البيت، فحطت بزجه الأرض وخففت عالية. ما معنى الكلام هذا؟ ما هم تشندز، لا، الآن الرمح، أي لماذا؟ شلون إذا العكس، وإذا كان العكس ما حطك كامل. يقول: الزج اللي هو الحد مرات لما أمشي وخليه فوق، الشمس قد تقع فيه ويعطي شعاع يراه من بعيد، واضح هذا، حتى شراح الحديث ترى دقيقة. لماذا قال هذا؟ لابد أن نرجع إلى الشروحات تبين لنا، وهذا مفيد جدا لنا، الآن ما عندنا مثل الرمح ودقة هذا الأمر أبد يمشي فيه. يقولون وضع زجه ناحية الأرض حتى لا تقع الشمس عليه فيرى انعكاس الشمس من بعيد فيلحظون سراقة معه، ما خرج معه الرمح إلا لأجل شيء معين. قال فجعلت زجه ناحية الأرض عشان لا يلمع من بعيد. قال فحططت بزجه الأرض وخفضت عاليه، نزلته حتى لا يلمح من بعيد بشعاع الشمس. قال حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي، تقرب بي يعني سريعا الآن أريد أن، لأنه انتظر قرابة الساعة فيريد أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها. إلى الآن قربت ولكن هم بعيد جدا. قال لما قربت منهم وإلا بي أخر من على الفرس، هذا أول شيء، ولكن إلى الآن ما حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اقتراب شديد، إنما هو وقع الوقعة الأولى. قال فأهويت أو فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي. الكنانة المكان الذي يوضع فيه السهم والنبل. أي نعم. قال فاستخرجت منها الأزلام، وهذه الأزلام عقيدة عند أهل الجاهلية، إذا أراد أن يقدم على شيء عقيدة باطلة، نوع من أنواع التطير، عنده أزلام، هناك ما يكتب عليها نعم وهناك ما يكتب عليها لا. الآن يريد يقدم ولا ما يقدم؟ إذا خرجت اللي عليها نعم، شوف اعتقاد الباطل، مشى. إذا طلع اللي عليه لا توقف. وهذه بخلاف مسألة التفاؤل، وبعضهم قد لا يفرق بين الأمرين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل، الفأل أنك تقدم على شيء ولكن ترى اسما جميلا شكلا جميلا يحمسك زيادة على العمل، ما ليس هو الذي يجعلك تقدم أو يجعلك تكف. أنت مخدم، عندك معاملة، عندك زواج، عندك داخل على ناس، تريد أن توقع معاهدة، تريد أن توقع عقد عمل، خلاص قررت الآن. ما هو إذا طلع لك وجه حسن أقبلت وجه سيء؟ واضح الفرق الآن حتى نعرف ما هو الفرق بين الفأل الحسن الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وبين التطير. فأنت مقدم على هذا الأمر، وجدت الأمر الحسن، الاسم الحسن، الشكل الحسن، زادك رغبة في هذا الأمر. فهنا لا، إن خرج كذا ولا خرج كذا هو الذي يجعلك تقدم أو يجعلك تكف. ولكن مع هذا هو في نيته ماذا الآن؟ حتى أشرك في عبادته التي كان يعتقدها وهي باطلة. بعض المشركين وإن كان عنده عقيدة بس قد يكون في قرارة نفسه يعرف أنها باطلة، ولكن حب المال يجعل حتى يكفر في عبادته. وين العقيدة؟ وين الأزلام؟ وين الآلهة؟ ونعم ولا؟ وإذا جاك ولد تقول له كذا، لا هالمرة فيها فلوس، مثل ما يقولون شيل العبادة. هذا اللي العبادة التافهة مثل عبادة الأصنام وغير ذلك ليست عبادة حقة، بخلاف من ربط قلبه يقينا على عبادة الله عز وجل. بعض الناس تعرفه عبادته ولا شيء. يقول فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، أروح أقبض عليهم أرميهم بالنبل وآتي بهم على الأقل واحد ميت وآخذ الدية؟ قال فخرج الذي أكره ألا أضرهم. خلاص الحين مو عندك عقيدة، أنت عندك عقيدة وهذه عقيدة باطلة، لماذا لا تتمسك بها؟ ولكن هكذا الذي يتمسك بالشيء الهش، أي فقط. قال فعصيت الأزلام وركبت فرسي تقرب بي، يعني سريعا حتى أصل قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. عصى الأزلام الآن، خرجت له، قال لا فيها فلوس، 100 ناقة لكل رجل، أبي أروح. قال حتى إذا لما قرب، طبعا قرب ما يشترط أنه متر بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أصبح قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مسافة. قال سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يكثر الالتفات. يدلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الهجرة في السفر كان يقرأ القراءة التي تسمع حتى البعيد يسيرا، هذا تجدها حتى في السيارة لما تخرج، ولا في بر ولا في كذا، قل فلان اقرأ ما تيسر من القرآن فيقرأ. شوف النبي الآن يسمع سراق قراءة النبي، لنفرض 100 متر، فالنبي معلي صوته يقرأ، لا يشترط أنه يسمع ولكن يسمع هناك قراءة. يقول والنبي لا يلتفت. كان من الذي يلتفت وكان خائفا على النبي كما مر معنا من قبل؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان يمشي ساعة بين يدي النبي وساعة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. شيء عجيب، أبو بكر يعني ما يتصور الرجل هذا يعني بعد الأنبياء والرسل، أعجوبة من العجائب. أنا مرات أجلس أقول كيف يتكلم على هذا الرجل، ما أدري، يعني مبتدع كافر مسلم، كيف يتكلم على هذا الرجل ما أدري كيف. يعني تخيل النبي في وفاته يقول ما نفعني مال أبي بكر، يقول كل الناس لهم يد وقد كافيناهم، ردينا هذه النعمة واليد عليهم عدا أبا بكر، فإن له يدا يجزيه الله يوم القيامة. أنا والله شيء عجيب، تخيل يا أخوان، ها النبي رد كل شيء، أبو بكر ما يجزيه الله. ولذلك عمر رضي الذي هكذا الرجال الذين يعرفون حقوق الرجال، والذين يعرفون المعروف، والذين يعرفون الطيب، والذين تملأ عيونهم القلائل قبل الكبار، وإن كان تملأ الكبار، يقول لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. ثم ذكر القصة أن أبا بكر كان خائفا، مرة ساعة بين يدي النبي ساعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما الذي يقول عمر؟ يقول ليلة أو يوم خير من آل عمر، مو بس عمر، عمر وآله. هؤلاء الرجال الذين يعرفون الحق لأهله. الآن بعض المرات قد تعطي وتعمل من المعروف لأشخاص كذا إلى آخره، ما يذكرك حتى في حسنة، بعضهم يلبس عليه الشيطان، يقول أخاف أثني عليه في كذا ينتكس بعد سنة وسنتين، أعوذ بالله. كله مثبط وكل نظرة سوداء وكل ما عنده كلمة طيبة. قد يتكلم فيك أنت صاحبه، قد يتكلم فيك في مجلس يقول يمكن كلام حق، ولا يدافع عنك ولا يرد عن عرضك والعياذ بالله. أين الأخلاق الحسنة، أخلاق الإسلام، أخلاق الأخوة، أخلاق الاستقامة؟ لا، هذا كله لا يوجد، ونراه بأعيننا ونسمع أيضا بآذاننا، والله المستعان. قال فقال أبو بكر يا رسول الله، الآن أبو بكر هو الذي يلتفت من بعيد، الآن النبي يقرأ. فقال أبو بكر يا رسول الله، هذا سراق بن مالك قد رهقنا، أتينا يا رسول الله، يراه بالفرس الآن يعرفه، وأبو بكر كان من كثرة السفر كان يعرف كثيرا من الرجال خارج مكة ويعرفونه رضي الله تعالى عنه. قال هذا سراقة بن مالك قد رهقنا، خلاص وصل إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. والكلام هذه ترى رحلة، أخطر رحلة في التاريخ، الصحابة في المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدرون ماذا يفعل، كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرون أتى النبي ولا لا، ما يدرون إيش، لو قبض عليه لقتل، لا شك عصمه الله عز وجل في ذلك، ولكن في تلك اللحظة لا يعرف ماذا يفعل. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة. يقول أبو بكر في الرواية يقول حتى دنا سراقة وكان بينه قدر رمحين أو رمح أو ثلاثة. الرمح يعني رمية الرمح، كم تصل تقريبا بشدتها، يمكن من أول الدوانية إلى آخرها هذه رمية، ضعفها رميتين، ثلاث أضعاف ثلاث، يعني قرب الآن، حتى وصل مقدار الرمح أو رمحين أو ثلاثة. قال قلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، قال وبكيت. أبو بكر خائف على النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل إذا بكى يا أخوان ليس عيبا، ولكن لا يبكي على توافه الأمور. بعضهم يبكي حتى إذا ضاع منه دينار، بعضهم يبكي على توافه الأمور، والأعظم من ذلك بعضهم يبكي حتى إذا فاته محرم والعياذ بالله. تخيلوا يا أخوان يبكي، ولكن الرجل قد يبكي من حرقة في نفسه على أمر عظيم قد فات أو سيفوت، ولا تخرج دمعة الرجال إلا من أمر عظيم. قال أبو بكر فبكيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تبكي يا أبا بكر؟ النبي يراه مقدار رمح أو رمحين أو ثلاثة. فقال أبو بكر أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك. هذا الدين، إن قتل قبض عليه دين الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على سراقة الآن، أول مرة سقط من نفسه الآن. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب سراقة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اكفناه بما شئت، اللهم صرعه. صرعه يعني من على الفرس، فصرعه الفرس، هو كان على الفرس فصرع من على الفرس، سقط سراقة من على الفرس قبل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية كيفية هذا السقوط، فساخت يدا فرسي، يقول سراقة، في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها، دخلت في الرمال ثم سقطت، فخر سراقة من على الفرس. قال ثم قامت تحمحم، الحمحمة صوت الفرس، قامت تحمحم الفرس مرة أخرى. قال ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، يعني غبار، لما قامت غبار مثل دخان النار، رمل، فقامت الغبار الآن منتشر. هو يصف الآن سراقة هذا الموقف. قال فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره. الآن قامت الفرس يريد أن يركب على الفرس مرة أخرى غير المرة الأولى، معه الكنانة، فاستقسم بالأزلام مرة أخرى. قال فخرج الذي أكره، يعني لا، لم يخرج، نعم خرج لا، يعني على عقيدتي، قلنا عقيدة باطلة، يرجع. قال فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم. الآن قال لكم الأمان، لكم الأمان، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، قال فركبت فرسي حتى جئتهم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها، أبو بكر، من هو؟ ها، ما أسمع والله، بحيرة، عامر بن فهيرة اللي هو مولى أبي بكر، والرابع اللي هو الدليل ما اسمه؟ عبد الله بن عريق، حتى الآن الأربعة. فجاءهم سراقة رضي الله تعالى عنه، وقتها كان كافرا، أسلم بعد حنين والطائف. فقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك، فادعو الله أن يخلصني مما أنا فيه، ولك علي لأعمين على من ورائي، اجعلني أخلص من هذا المكان وأرجع إلى دياري إلى بني مدلج. قال ولك عهد أنني أعمي لك الطريق، كل ما جاء أحد من هذا الطريق أقول قد كفيتكم الطريق، هذا الطريق أنا مشيت فيه لا يوجد أحد، اذهبوا إلى طريق آخر. قال وهذه كنانتي، خذ سهما منها فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. ولا راح أخليك تكمل، وأي واحد يأتي الآن في هذا الطريق سأرجعه، وعندي حلال غنم غيره ستمر به في الأمام في مكان كذا وكذا، هذا سهم معروف لي مكتوب عليه اسم أو يعرفه غلمانه، فقط إذا أريتهم هذا السهم من فتستطيع أن تأخذ ما تشاء من الإبل والغنم، لأنه في طريق الآن تريد أن تحلب، تريد أن تأخذ معك إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي في إبلك، أما الإبل فلا حاجة لي، أنا أريد أن أذهب إلى يثرب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينجو مما كان فيه. قال ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تلك اللحظات يقول سراقة وقع في نفسي أنه بعد هذه الحادثة سيظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سيذهب وتكون له شوكة وسيغلب بقية الناس وينتشر دين الإسلام، ولكن إلى الآن هو ماذا؟ هو كافر. قال فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يغزآني ولم يسألاني شيئا إلا أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف عنا. يقول رضي الله تعالى عنه حصل ما حصل والناس تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه شيء، لم يأخذ مما معي شيئا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما عرضت عليه أمرا لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الوحيد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه مني ماذا يا أخوان؟ أخفي عنا، يعني حاول قدر المستطاع إذا رجعت أنك تخفي أمرنا عن قومك أو أي أحد يأتي من هذا الطريق. فقال سراقة يا نبي الله مرني بما شئت غير هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا. خلاص تريد أن تخفي عنا، قف في هذا المكان هذا الطريق حتى لا يأتي أحد في طريقنا ثم يقبض علينا. قال سراقة فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به. الآن سراقة والنبي عليه الصلاة والسلام مطارد، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اكتب لي كتاب موادعة آمن به، ما أدري أي سنة، يريد أن يحتفظ بهذا الكتاب عهد من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس بسوء. حملوا كيف يعطي النبي عليه الصلاة والسلام وهو الآن خرج ضعيفا من مكة إلى يثرب، ولكن في داخل سراقة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر وستكون له الشوكة في الأرض. فقال اكتب لي كتاب موادعة آمن به. السنة هذه السنة اللي بعدها في عام الفتح، الآن هذه السنة الأولى، يعني عام الفتح أي سنة يا أخوان؟ 8. أسلم في العام 8 رضي الله تعالى عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة مع سراقة رضي الله تعالى عنه إلى يوم الفتح. وأتى سراقة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوفاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العهد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم وفاء وبر. شوف العهد كيف يحفظ. الآن القوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستطيع أن يقتل من يقتل من المشركين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ للعهد. قال: يوم وفاء وبر، أبد ما أحد يلمسك بشيء. طبعا أسلم رضي الله تعالى عنه بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين والطائف. رجع سراقة من هذه الحادثة ووجد الناس في الطلب، الكل يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ويريد الدية. فجعل سراقة لا يلقى أحدا إلا قال: قد كفيتكم ما ها هنا، قد كفيتكم هذا الطريق، فلا يلقى أحدا إلا رده رضي الله تعالى عنه. فكان كما جاء في الرواية، فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم يطارد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان آخر النهار مسلحة له، مسلحة يعني حارسا للنبي صلى الله عليه وسلم. أول النهار يريد الدية خلف النبي عليه الصلاة والسلام، آخر النهار هو مسلحة يعني حارس للنبي صلى الله عليه وسلم يخفي أمره. جاءت رواية وقد ضعفها جمع من أهل العلم لإرسالها، روي عن الحسن، الحسن البصري وهو تابعي، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رواية مرسلة ضعيفة. وقد ذكرها ابن حجر في الإصابة وابن الأثير وغيرهم، ولكن حتى ننبه على ضعف هذه القصة، وسنأتي على كلام الشافعي بعد ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ابن مالك في تلك الحادثة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ هو الآن في بر، يعتبر بين جبال، والوضع مثل ما تعرفون. قال: كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى؟ كسرى وين؟ فلما أتي عمر بسواري كسرى في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، دعا عمر رضي الله تعالى عنه سراقة ابن مالك فألبسه سواري كسرى وقال: قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة الأعرابي. هذه الرواية كما قلنا فيها ضعف، ولكنها مشهورة في كتب السيرة وفي كتب الصحابة. في دلائل النبوة للبيهقي عن الحسن عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أتي بفروة كسرى، الفروة التي يلبسها كسرى، فوضعت بين يديه وفي القوم سراقة ابن مالك ابن جحش. الآن ما فيها حديث النبي، سنذكر ذلك بعد قليل. فألقى إليه سواري كسرى ابن هرمز فجعلهما في يده فبلغا منكبيه. وين المنكب يا أخوان؟ شوف، تعرفون السوار الحديد يعني عفوا الذهب الكبير، حتى بلغ المنكب. قال: أعرابي. فرآهما عمر رضي الله تعالى عنه في يدي سراقة فقال: الحمد لله سواري كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلج. فهذا من كلام عمر رضي الله تعالى عنه في الحادثة من دون ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي رحمه الله ذكر هذه القصة عن عمر قال: وإنما ألبسهما سراقة. الشافعي يثبت القصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه: كأني بك قد لبست سواري كسرى. قال الشافعي: وقال عمر حين أعطاه سواري كسرى: البسهما. ففعل، فقال: قل الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابيا من بني مثلج. هذا ما أتى في ذكر هذه القصة، وهي مرفوعة فيها ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب أنها موقوفة على عمر رضي الله تعالى عنه. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى يثرب، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من المكان الذي خرج من سراقة ابن مالك. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء هذه القصة جاءت في المستدرك، انطلق وأبو بكر مستخفين، مر بعبد يرعى غنما، مملوك عنده غنم، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقياه من اللبن، قلنا ما كان معهم اللبن، فكانوا إذا مروا إما يشترون إما يطلبون ويأخذون، فطلبوا من راعي الغنم هذا المملوك اللبن، فقال: ما عندي شاة تحلب. طبعا مر معنا قصة راعي غنم أول، هذه قصة أخرى. فقال: ما عندي شاة تحلب غير أنها هنا عناقا، الأنثى من أولاد الماعز، حملت أول الشتاء وقد أخدجت وما بقي لها لبن. يعني أخدجت إذا خرج ولدها أو ما في بطنها ناقصا ولا يوجد فيها لبن في هذا الوقت. فقال: أدعو بها. فدعا بها الغلام هذا المملوك: ائت بهذه الماعز الصغيرة. فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت، يعني أنزلت اللبن. ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمجن، شيء يحلب فيه مثل الإناء، قال: وسقى أبا بكر ثم حلب، فسقى الراعي ثم حلب، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراعي: بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. طبعا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حلب، صحيح ولا لا؟ متى سقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو الأخير الآن، سقى أبا بكر وسقى الراعي ثم شرب النبي. طبعا بعضهم يقول: طيب وين عامر؟ وين؟ لا يشترط أن يكون الآن في هذه اللحظة في هذا المكان، قد يكون مع الإبل، مع البعير، مع الناقة بعيدا. فالنبي حلب الآن، سقى أبا بكر ثم سقى الراعي ثم سقى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يفيدك أنه من السنة أن يكون ماذا؟ ساقي القوم هو آخرهم، حتى لو كان كبيرا أو جليلا في القدر. من يأتي بي بالدليل على ذلك غير هذا الفعل؟ أي حديث؟
حديث
ها؟
اللبن.
أي إيش اللبن؟ شنو فيه؟
حتى أو
أي بعدين شو؟ وين وجه الدلالة؟ هل فيه أن النبي شرب أخير شيء؟
نعم.
من الذي شرب؟
أبو هريرة ثم قال التبيت.
أي
ثم شرب النبي.
ثم شرب النبي من قول النبي، هذا الفعل الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وهذا استدلال طيب، ولكن هناك حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع جابر لما احتاجوا في طريق الرجوع من الحديبية إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسقي لجابر وجابر يسقي للقوم. ثم قال جابر رضي الله تعالى عن آخر اثنين النبي قال: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن ساقي القوم هو آخرهم شربا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن نصا إن ساقي القوم آخرهم شربا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أجل منهم كلهم. فكل ما مثل ما ذكرنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأكده ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا لذلك كان آخرهم شربا، لأنه هو الذي كان يسقي له. قال الراعي: بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. فقال: أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ حين النبي يريد أن يخفي الخبر، ولكن الآن تعجب هذا الراعي الصغير: تكتم خبري وأخبرك من أنا؟ أنا أخشى أنك ما تكتم، لما يمر بك أحد تقول هناك محمد في هذا الطريق فيلحقون. فقال الراعي: نعم، هذا الغلام، هذا المملوك لأناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني محمد رسول الله. فقال الراعي: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ يسمع بالأخبار، أنت اللي ينادونك صابئ وخرجت عن قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليقولون ذلك. يقول هذا الراعي، راعي الغنم: فأشهد أنك نبي، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك. يا أخوان، راعي لا يعرف لا اسمه ولا نسبه ولا من أين، ولا يذكر في كتب السيرة، ولا لا ضعيف ولا صحيح. ماذا حصل بعد ذلك؟ هل مات؟ هل أكمل؟ هل ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولكنه فاز بالصفة. شوفوا فضل الله عز وجل، واحد في وسط الصحراء يا أخوان، ما تدري، أنت ماشي في وسط الصحراء يأتيك الخير وتؤمن به فتصبح صحابيا. فضل الله عز وجل، ما تدري من أين يأتيك. بعض الناس عنده الأمور كلها مغلقة، راعي مملوك يزدرى بأعين الناس، عنده فقط يرعى للناس وقد يضرب، وإذا أتى ودخل يريد الزواج يمكن ما يزوج، ولكنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه، يعني أصبح من ضمن الصحابة، اسمه غير معروف، وين مكانه، من سيده، لا يعرف شيء. ولكن انظر إلى فضل الله عز وجل إذا أتاك. فضل الله عز وجل يأتي صادق النية، قد يكون هذا الرجل في قلبه صدق قبل أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع بذلك، وقال لعله صادق، ما هو صابئ. شوف الصدق، بعض الناس عنده كله يرد، وكله عنده الناس سيئين النية ولا يحسن الظن بأحد، مرات إحسان الظن يفتح عليك أبواب كثيرة جدا، حسن الظن خاصة بإخوانك يفتح لك أبواب محبة الناس وغير ذلك، الله عز وجل يغدق عليك من الخيرات، من الأجور العظيمة. هذا راعي ما تدري إيش اللي بينه وبين الله عز وجل. أقول قبل لا يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الصحراء، وهناك أناس من علية القوم رأوا النبي ونصحهم النبي وجاءهم النبي، ولكن رفضوا الخير. هذا يأتيه النبي كأنه مرسل له في الطريق، يلقاه، يحصل هذا الأمر، يؤمن، ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول ما نعرف يا أخوان، نقول الآن رضي الله تعالى عن هذا الصحابة. شوف فضل الله عز وجل. قال: فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إنك لا تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. ما ندري عنه، مات رضي الله تعالى عنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة لا يذكر الآن، ابحثوا لا تجدوا، رضي الله تعالى عنه. بات النبي صلى الله عليه وسلم أو وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجحفة. الجحفة ميقات أهل من؟ أهل الشام، القادم من الشام وحتى المغرب العربي، تقريبا 200 كيلومتر عن مكة. وهذا المكان هو الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم المبيت الثاني بعد خروجه من غافر. المبيت الأول ذكرناه، المبيت الثاني الآن في رحلته كان في الجحفة، والجحفة مكان معروف ميقات أهل الشام. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان الجحفة عرف الطريق الآن النبي عليه الصلاة والسلام، طريق القوافل. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم البلد الذي ولد فيه والذي ترعرع فيه، والقلب والله يا أخوان دائما يهفو إلى المكان الذي ترعرع فيه والذي ولد فيه. حتى يا أخوان لو منكم منطقة ثانية، مرات يمر على المنطقة يقول والله هني مع عياله، هني انولد وهني درس وهني والله يا ليت الأيام الحلوة اللي صارت إلى آخره. النبي خرج الآن مبعد فوصل إلى هذا المكان وهو الطريق المعروف، طريق القوافل والمنطقة المعروفة الآن هذا المكان. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم مكة، هل سيرجع لها ولا لا؟ إلى الآن ما في شيء. أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم آية عظيمة، إن الذي فرض عليك القرآن، إيش يا أخوان تكملتها؟ لرادك إلى معاد. ما هو المعاد؟ كما جاء عن ابن عباس لرادك إلى مكة بعد ذلك. سيعيدك الله عز وجل، يبشره الله عز وجل في هذا المكان. خرجت الآن ستذهب إلى يثرب، ولكن الله عز وجل يعدك يا محمد أنك سترجع إلى مكة منتصرا. شوف الآية العظيمة يا أخوان، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. تفسيرها في صحيح البخاري عن عكرمة، في صحيح البخاري عن ابن عباس قال لرادك إلى معاد إلى مكة. شوف البشارة يا أخوان. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص اطمأن النبي، أصبح بعيدا عن الطريق الذي سيقبض عليه 200 كيلومتر تقريبا عن مكة. بشره الله عز وجل في هذا المكان. يقول البغوي في تفسيره لما أتى على هذه الآية قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الغار مهاجرا إلى المدينة، اسمعوا كلام البغوي رحمه الله، سار في غير الطريق مخافة الطلب، فقط يدخل على الطريق يأخذ حاجته يخرج إلى حتى لا يطلب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما أمن، الآن 200 كيلومتر خلاص الآن ما في طلب، ورجع إلى الطريق طريق القوافل، نزل الجحفة بين مكة والمدينة، الجحفة التي ذكرناها قبل قليل، وعرف الطريق إلى مكة اشتاق إليها. الناس تشتاق لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الآن في الجحفة، طريق معروف طريق القوافل، اشتاق إلى مكة صلى الله عليه وسلم. قال فأتاه جبريل وقال أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ قال نعم. قال فإن الله تعالى يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. شوف البشارة. قال رحمه الله وهذه من الفوائد، قال وهذه الآية نزلت بالجحفة ليست بمكية ولا مدنية. تعرفون على قول الراجح أن الآيات المكية التي نزلت متى؟ ها؟ قبل الهجرة. والآيات المدنية، طيب هذه بنص الهجرة، آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بمكية ولا مدنية، لا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة، على الصحيح هي في الهجرة. هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وهذا كلام البغوي رحمه الله تعالى. في الطريق أيضا حتى لا أطيل عليكم، من تقدير الله عز وجل أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى الغميم بين رابغ والجحفة، يعني قريب من الجحفة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الآن أمن الطريق النبي عليه السلام، وهو في طريقه خارج من مكة وقد يقبض عليه، إذا رأى أحدا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البركة، بركة المؤمن المسلم، أينما حل كان مباركا على المكان الذي يحل فيه. ديار كفر، ديار مسلمين، سجن، عمل في وزارة، منتظر معاملة، خدمة مواطن، بركتك أينما كنت. الدعوة سواء كانت بفعلك، بأمرك، بكلامك، بخلقك، أينما تكون تحل البركة. ونأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أتاه بريدة ابن الحصيب مع قومه، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، تلاقى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن في طريق الهجرة، بريدة ابن الحصيب، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بريدة هو ومن معه، وكانوا زهاء 80 بيتا. جايين قافلة، تعرفون يعني الأعراب والبدو يرحلون مع بعض، شايلين خيامهم، أغراضهم، زهاء 80 بيت. آمنوا كلهم، دعاهم النبي، ما قال أنا قد أكون في هذه الحالة، إلى شاف منهم قبول للكلام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بريدة ابن الحصيب فأسلم ومن معه، قرابة 80 بيت، مو 80 شخص، 80 بيت. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء وصلوا خلفه. شوفوا البركة. بعض المرات ما تدري، بعض المرات في مطار ما تدري تقيم الصلاة ولا في مسلمين يجونك يصلون، مطار دولة كافرة ما. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه. طبعا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، يعني قرابة 3 سنوات، ثم بعد ذلك قدم بريدة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذا المكان في صحيح البخاري، بعدما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن العوام في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام. كان في ذلك الوقت، وهذا في صحيح البخاري، الزبير ابن العوام قادم من الشام راجع، النبي مهاجر، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. طبعا بعض أهل العلم قال لا يمكن، الزبير كان مهاجرا إلى المدينة، وبعضهم ضعف هذه اللفظة قال هو لعله صحابي آخر، ولكن في البخاري لقي النبي صلى الله عليه وسلم الزبير في ركب من المسلمين قادمين تجارا من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، التقوا سلموا على بعض، كسى الزبير رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بيض في هذا المكان، ثم رجع الزبير رضي الله تعالى عنه حتى يأخذ بعض حاجياته كما قالوا في شرح هذا الحديث، ثم رجع إلى المدينة رضي الله تعالى عنه. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه بعد ذلك ذاهبا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلها من الجنوب من ناحية قباء. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.